وهذا الجواب الذي قرره أئمتنا الكرام أقوى من جوابين اثنين قيلا في الآية اجعلوه تابعا للجواب الأول. فقيل إن المراد من الولد هو خصوص الذكر، يعني الابن. إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني ليس له ابن، واضح هذا؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني لها النصف إذا لم يكن للميت ابن، إذا كان هناك ابن فليس لها لا نصف ولا غيره، ليس لها ميراث على الإطلاق. فقيل المراد من الولد هنا خصوص الابن، الأمر فيه كلفة، لأن الأصل في إطلاق الولد على الولد ذكرا أو أنثى. فقيل إن المراد هنا خصوص الذكر لأنه هو الذي يسبق إلى الوهم، وقرر هذا بعض المفسرين بقول الله جل وعلا حكاية عن العاتي الذي قال حكى الله قوله فقال فرأيت الذي كفر بآتنا وقال لأتين مالا. ما المراد بالولد هنا؟ الذكر، لا يريد منه الأنثى، لأن الأنثى كان العرب يتعيرون ويعيرون بها، يعني هو سيتعزز بالإناث، هو إذا جاءته سيئدها. لأتين مالا وولد، يعني ذكورا. فقالوا هو الذي يسبق إلى الوهم. وللآن في أعراف الناس للآن إذا قلت له جاءه ولد يقولون ذكر. يسيني بعض الإخوة من قريب ويعيد علي ويعيد علي وما يستوعب الأمر، يقول امرأة مات زوجها وهي حامل، عدتها هل تعتد بالأشهر؟ قلت لا، عدتها بوضع الحمل، إذا خرج الولد منها انتهت العدة. يقول يعني لازم ذكر؟ أقول من ولد أنثى أو ذكر؟ ثم بعد فترة يقول يعني لازم ولد ذكر؟ أقول له لا، ولد أنثى، لو بنت انتهى. بعد قال بنية، قلت بنية يعني بنية أو ابن كله يصح، متى ما ولدت انتهت العدة. لكن لما تقول له ولد يؤكد أنه ذكر، لازم يكون ولد حتى تنتهي العدة، والبنت يعني ما تنتهي عدتها. قلت يا عبد الله الولد يطلق على الصفين، وهنا كذلك. فقيل إن المراد من الولد إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، المراد من الولد الابن، وحتما إذا كان هناك ابن فليس لها لا نصف ولا غيره، محجوبة بالإجماع. لكن الجواب كما قلت فيه شيء من الكلفة، والأصل أن تطلق الولد على عمومه، الفرع الوارث مطلقا من ذكر أو أنثى، ولذلك إذا كان الفرع الوارث ذكر فالبنت فالأخت الشقيقة أو الأب حجبت بالكلية، وإن كان الفرع الوارث أنثى انتقلت من الفرض إلى تعصيب، فالأخوات مع البنات عشرة. وأقوى من الجواب الثاني الذي قيل في تقريره، الجواب الثاني قيل سلمنا أن اللفظ يعني لفظ الولد يحتمل الابن والبنت، يحتمل سلمنا، لكن السنة خصته بالابن، لكن السنة خصته بالابن. أين خصته؟ في قضاء الذي تقدم معنا عبد الله بن مسعود، حيث جعل للأخت مع البنت إرثا، ولو كان بدل البنت ابن لما كان لها إرث. فقالوا يفهم من قضاء النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد من الولد هنا الابن، هو اللفظ يحتمل الابن والبنت، لكن قضاء النبي عليه الصلاة والسلام خص هنا الولد وقصر هذا العموم على الابن. في الأول قيل هو المراد مباشرة، وقيل هنا إن احتمل البنت فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج هذا الاحتمال وقصره على الابن، وعليه لا مانع أن ترث الأخت شقيقة أو لأب مع الفرع الوارث الأنثى، جوابا متكلفان كما قال الحافظ ابن حجر، والمعتمد ما تقدم، وهو أن الأخت ليس لها فرض مع الفرع الوارث الأنثى، وهذا الذي دلت عليه الآية. أما لها شيء آخر أم لا، نرجع بعد ذلك للسنة ولقواعد الفرائض. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها التعصيب، واضحا، وعليه الآية نفت وجود وحصول فرض للأخت مع الفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى، واضح هذا؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني انتبهوا لتقريره وله ذيول. الجواب الثاني قال أئمتنا إذا انتفى فرض الأخت مع وجود البنت. إذا انتفى فرض الأخت مع وجود البنت. فرض الأخت ما هو؟ النصف. انتفى، ما يمكن تأخذ النصف قطعا، لأن الله قيد هذا الفرض بعدم وجود فرع وارث للميت. ليس لها الفرض بوجود فرع وارث ذكر أو أنثى. إذا انتفى حصول الفرض لها مع وجود البنت فهي بين ثلاثة أحوال لا رابع لها: إما أن نفرض لها غير النصف، نفرض لها غير النصف فكل ما سنفرضه باطل لأنه تشريع جديد لم يأذن به الله المجيد. فإن أعطيت أكثر من النصف، يقول يا عبد الله النصف لا ترثه بوجود الفرع الوارث، كيف ستعطيها أكثر من النصف؟ وقال أنا أعطيها سدس، ربع، ثلث، خمس، عشر، ما الدليل؟ كل هذا شرع ما أنزل الله به من سلطان. يعني إن أردت أن تجعل للأخت مع البنت فرضة وهذا الفرض لا دلالة عليه، نحن قلنا الفرض الذي هو لها حق نصيبها في الشرع وهو النصف انتفى. فأنت الآن الأخت لها ثلاثة أحوال مع البنت: إما أن تجعل لها فرضة وهذا مستحيل، فهي ما يمكن أن ترث عن طريق الفرض مع وجود فرع وارث للميت، واضح هذا؟ وإما وهو الاحتمال الثاني أن تحرمها، أن تحرمها من الإرث بالكلية كما قال ابن عباس رضي الله عنهم، وكما هو قول إسحاق وابن حزم في بعض أحوالها، وهو لو كان هناك عاصب ذكر مطلقة سواء أخلها أو غيره. فإما أن تحرمها، حرمانها من الإرث باطل باطل كما لو أعطيتها فرضا مع وجود الفرع الوارث. لما باطل؟ لخمسة أمور انتبه هنا. أولها هي وأخوها في درجة واحدة، هي وأخوها في درجة واحدة، وهي لا تزاحم البنت. فإذا لم يسقط أخوها بالبنت فلا تسقط هي بها، يعني بالبنت، لأنها لو سقطت بالبنت دون أخيها لكان أقوى منها وأقرب إلى الميت، لكان أقوى منها وأقرب إلى الميت، والواقع ليس كذلك. يعني عندنا الآن صورة مجمع عليها صورة مختلف فيها: الأخت والأخ قرابتهما للميت واحدة أو ليس كذلك؟ لو كانت الأخت ستسقط بالبنت ينبغي أن يسقط أيضا الأخ، ما قرابتهما واحد، بل سقوط الأخ ينبغي أن يكون أقوى من سقوط البنت، لأن البنت في الأصل من سقوط الأخت، لأن الأخت أيضا لها فرض مستقل لا تزاحم به البنت ولا تضرها. فإذا لما أنت ستسقطها؟ يعني ما هو الداعي لإسقاطها؟ وهي إذا وجدت مع أخيها يرث أخوها وهي لا ترث. هذا إذا حصل دل على أن أخاها، دل على أنه أقوى منها وأقرب، والأمر ليس كذلك. أخ وأخت وجدا، مات وترك بنتا وأخا شقيقا وأختا شقيقة، قلت البنت لها النصف والباقي للأخ الشقيق، لما هذه معه في الدرجة والقوة والقرب إلى الميت، لما بعد ذلك أسقطها؟ لا تسقط إلا إذا كان ذاك أقوى منها، واضح هذا؟ يعني هي لو وجدت، لو لم يكن هناك بنت وأخ وأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، أنت الآن لما أسقطها؟ يعني ما هو السبب لإسقاطها؟ فإما أن تسقط أخاها معها وأن تقول لا يرث أحد من الإخوة مع وجود الفرع الوارث، وإما أن تشرك بينهم، واضح هذا؟ إذن هذا الأمر الأول، هي وأخوها في درجة واحدة وهي لا تزاحم البنت، فإذا لم يسقط أخوها بالبنت لأنه لا يزاحمها فلا تسقط هي أيضا بالبنت، كما أن الأخ لا يزاحم البنت فما سقط بها فهي أيضا لا تزاحم البنت، ليس لها فرض، ونحن قلنا سقط فرضها ما سقط إرثها. هذا الأمر الأول، هذا إذا كنا سنحرمها. حرمانها باطل لخمسة أمور. أولها إذا أردت أن تحرمها فينبغي أن تحرم أخاها، وإذا لم تحرم أخاها فأنت متناقض وقواعد الفرائض ترد فعلك. الاعتبار الثاني، إذا لم تسقط البنت ابن الأخ والعم فلأن لا تسقط البنت الأخت مع قربها من باب أولى، فلأن لا تسقط البنت الأخت مع قربها من باب أولى. لو مات وترك بنتا وابن عم، البنت لها النصف وابن العم الباقي. مات وترك بنتا وأختا شقيقا وابن عم لأب، تأتي تقول البنت لها النصف وابن عم لأب له النصف الباقي والأخت الشقيقة سقطت، يقول أنت الآن كيف تتصرف؟ ما عندك عقل؟ هذه أقرب أو ليس كذلك؟ كيف تسقط البنت الأقرب والأبعد يرث؟ أختك هذه أختك الشقيقة سقطت وجاء ابن عم لأب ورث، هذا لا يمكنه. إذا كانت البنت ما أسقطت ابن العم البعيد فلا أن لا تسقط الأخت الشقيقة من باب أولى. نعم أسقطتها عن فرضها الذي يعني شرطه الله جل وعلا لها لأنها ترث عند عدم وجود الفرع الوارث. هذا القول الثاني. وأنت إذا أردت أن تورث ابن العم وتسقط الأخت فكلامك لا يستقيم في الفرائض. القول الثالث، القاعدة في الفرائض إسقاط البعيد بالقريب وتقديم الأقرب على الأبعد، وتقديم الأقرب على الأبعد. فإذا أردت أن تسقط الأخت بالبنت مع عدم إسقاط البنت للعم وابن العم مهما نزل، هذا خلاف المقرر في الفرائض. فالأخت ركضت مع الميت في صلب أبيه ورحم أمه، خرجت من صلب أبيه ورحم أمه، فكيف أسقطتها وورثت ابن عمه؟ القاعدة عندنا القريب يسقط البعيد، ونعطي الإرث للأقرب دون الأبعد. وقد يكون الأخ مع هذه الأخت توأم، يعني هي لو لم يكونا توأم لو فالأصل أنها من صلب أبي ورحم أمه، لكن أحيانا توأم وركبت معه وولدت معه ثم هو تزوج ولما مات ترك بنتا، وهذه الأخت التي خرجت من رحم أمه وصلب أبيه معه في ولادة واحدة، فتقول الأخت محجوبة بالبنت، طيب الباقي لمن سترد؟ قال لابن العم البعيد. كيف هذا؟ هذا متناقض وخلاف المقرر في الفرائض. الأمر الرابع، قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، الأخت شقيقة أو لأب تكون عصابة بغيرها بالإجماع، فلا مانع أن تكون عصابة مع غيرها، أجمعنا على أن تكون عصبة. وقلنا لو مات وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة لو حصل هذا للذكر مثل حظ الأنثيين كما نص الله على ذلك في كتابه في آخر سورة النساء. إذا كانت الأخت تكون عصبة بالغير، ما المانع أن تكون عصبة مع الغير؟ يعني لما أنت تمنع؟ لما هناك تجيز أن تكون الأخت عصبة وهنا تمنع أن تكون عصبة؟ فلا دليل عندك، وكل منهما ثابت. وقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأخوات مع البنات عصبة. الأمر الخامس الذي يبطل القول بحرمان الأخوات مع البنات، وهو الدليل الخامس، أوليس كذلك؟ قلنا باطل لخمسة أمور. إذا سقطت الأخت مع البنت، وهذا الخامس يرد به على قول إسحاق وابن حزم فقط، لأن الأمور الأربعة ترد قول ابن عباس المتقدمة، وهذا الآن فيه رد جزئية خاصة وأوضحها لكم إن شاء الله. إذا سقطت الأخت مع البنت مع عدم وجود أخ لها، مع عدم وجود أخ لها، مع وجود أخ لها، مع وجود أخ لها، فلأن تسقط مع عدم أخ لها من باب أولى. إسحاق بن راهوية وابن حزم قالوا إذا وجد لأخت أخ هو العاصب وهي ساقطة، وليس كذلك؟ فإذا كانت الأخت سقطت عندما وجد أخ لها، سقطت لمن؟ ما أسقطها الأخ، من الذي أسقطها؟ البنت. لا، البنت يقول البنت سقطت، البنت أسقطت الأخت عندما وجد للأخت أخ. واضح هذا؟ وهذا الأخ تسبب في إسقاطها، لكن الإسقاط هو الأصل بالبنت، لأن البنت لا ترث، لأن الأخت لا ترث مع البنت. فأنت إذا أسقطت الأخت بالبنت عند وجود أخ، فلا أن تسقط الأخت مع البنت عند عدم وجود أخ من باب أولى. واضح هذا؟ يعني هي بأخيها تقوت وأسقطتها، فكيف إذا انفردت؟ وقلنا إسحاق وابن حزم ماذا قالوا؟ قالوا الأخت إذا وجدت بنفسها دون وجود عاصب ذكر تكون عصبة. نقول كيف تسقطها بأخيها وتورثها مع البنت عند عدم وجود أخيها؟ واضح هذا؟ هذا هو التناقض. هي عندما وجد أخ لها تقوت به، فأنت عندما وجد أخ لها أسقطتها. فإذا سقطت الأخت مع وجود أخيها بالبنت، فينبغي أن تسقط الأخت بالبنت مع عدم وجود أخيها من باب أولى. وهذا خلاف ما قاله ابن حزم وإسحاق بن راهوية. أما عند ابن عباس القاعدة مضطردة، واضح هذا؟ سواء هناك أخ أو لا، الأخت ساقطة في بكل حال، فلا ترث أبدا. لكن أولئك الذين فرقوا قالوا إذا لم يكن هناك عاصب ذكر هي عصبة، وإذا وجد عاصب ذكر لا ترث. نقول أنت إذا وجد مع الأخت أخ أسقطها، فينبغي أن تسقطها من باب أولى بالبنت إذا لم يكن هنا أخ، إذا لم يكن هنا أخ من باب أولى. فأنت متناقض أيضا. هنا عندما وجد أخوها تقوت به فسقطت، فعندما لم يوجد أخ كيف قويتها وجعلتها عصبة ترث؟ قال أئمتنا الكرام: والأخت إذا وجد أخوها معها لا يكون إلا مضرا لها. وهذا الضرر إما أن يكون ضرر نقصان أو ضرر حرمان. ضرر نقصان أو ضرر حرمان. فكيف أنت تسقطها بوجوده، تسقطها بوجوده وتورثها عند عدمه؟ هذا تناقض. ولذلك هذه الأمور الخمسة كما قلت تبطل القول الثاني، ألا وهو حرمان الأخوات عند وجود البنات. إذا قلنا إما أن نفرض للأخت والأخوات غير النصف زائد أو ناقص، هذا باطل، التشريع لم يأذن به الله. إما أن نسقط الأخت والأخوات، قلنا هذا باطل لخمسة محاذير، واضح هذا. والأمر الثالث، وإما أن نعصب الأخوات مع البنات، فبين ثلاثة أحوال. إما قلنا إذا انتفى فرضها النصف، إما أن تفرض لها، وإما أن تسقطها، وإما أن تعصبها، ما بقيت حالة رابعة. التعصيب هو المتعين، وهو الذي قضى به نبي عليه الصلاة والسلام، وعليه الأخوات مع البنات عصبات. وقد وقع الإجماع بعد الخلاف على هذا الأمر، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن بطال قال: أجمع على أن الأخوات عصب مع البنات، فيرثن ما فضل عن البنات، والعلم عند رب العبد والسلام. عنوان جديد: أحكام العصب بالنفس. لها ثلاثة أحكام. أولها، نعم، الدليل هو قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الأخوات عصبات مع البنات، والقضاء الذي قضى فيه لم يكن هناك عاصب بالنفس، فنأخذ به. إذا وجد عاصب بالنفس نأتي للحديث الذي هو ثابت عندنا في الفرائض: ألحق الفرائض لأهلها كما بقيت لأولى رجل ذكر. فوجد بنت وعم وأخت شقيقة، البنت النصف، واضح هذا؟ عندنا في هذه المسألة أولى رجل ذكر عندنا وهو، فسقطت الأخت. ما عندنا عم، نقول للأخت عصب مع البنت. صحيح هذا دليله. قل نجمع بينه، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وبين قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في بنت وبنت ابن واخت شقيقة. فنقتصر على هذه الصورة، فنجعل الأخت عصبة مع البنات مع البنت إذا لم يكن هناك عاصب بالنفس.